أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن هناك كلام في أن الأوراق النقدية هل هي مال أو هي وثيقة وسند للمال، وقد قلنا أن السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله عليه اختار أن الأوراق النقدية ليست بمال وإنما هي سند للمال، ويترتب على ذلك عدة ثمرات في الفقه. الثمرة الأولى وقد أشار لها السيد الأستاذ في درسه المبارك، الثمرة الأولى مورد الهبة، فلو وهب شخص آخر مليون دينار، يقول يا الله إن شاء الله مليون تومان، ما تبي مليون تومان لا أقل، يقول واحد يقول ما أقول يا الله لأن هذا مستحيل التحقق. فلو وهب شخص آخر مليون تومان وأقبضه الورق والنقد وكان الموهوب له رحما، فإن قلنا بأن الأوراق النقدية مال لم يجوز للواهب الرجوع. ليش؟ لأنه قبض الهبة وهي المال، قبض المال، ولا يجوز لورثة الواهب الرجوع. وأما لو قلنا بأن الأوراق النقدية ما هي إلا وثيقة وسند للمال، فالمتهب الموهوب له لم يقبض المال بعد، فلا تلزم الهبة، لأن الدليل يدل على إذا قبض المال الموهوب، إذا قبض المال لزمت الهبة، فيصح للواهب أو لورثته على فرض موت الواهب الرجوع، لأنه ما قبض المال أصلا وإنما قبض الوثيقة وقبض شنه السند، فيصح لهم الرجوع، لأن ما دل على لزوم الهبة إذا قبض المال الموهوب، هي مجرد وثيقة للمال الموهوب، وثيقة للمال الموهوب، إذا حولها لسلع، إذا حولها إلى ذهب وسلع والمشار إليه حصله، خب بحث آخر. أما إذا المشار والمحكي به كالسلة الغذائية ما تحققت، ما وصلت إلى يده، فالواهب يصح له الرجوع ويصح للورثة أيضا الرجوع. هذا أحد الثمار، ثمرة، هذا مثل تشيك، مثل لو أعطيته تشيك وقلنا التشيك وثيقة أقدر أرجع، ما حب المحكي بالوثيقة المحكي بالتشيك وهو نفس النقر ما حصله، أقدر أرجع ما أقدر أرجع؟ أقدر أرجع، والورثة يمكنهم أن يرجعوا، هذا ثمرة. الثمرة الثانية بيع السلم، حيث يعتبر في نفوذ بيع السلام قبض الثمن في مجلس البيع، المثمن المؤجل، بيع السلام المثمن يكون مؤجل ولا بد أن يكون الثمن حال في المجلس ويقبض في المجلس، فيشترط في صحة بيع السلام القبض، فلو فرضنا أنه باعه 10 كيلو من الأرز مؤجلان بعد شهرين بمليون تومان فعلية وثمن حال، فاستلم البائع 1,000,000 تومان، فإن قلنا بأن النقد الورقي مال صح بيع السلم، وإن قلنا أنه سند للمال فلا يصح بيع السلم. كأن أعطيت وثيقة ما أعطيت المال، فالبيع غير صحيح. الثمرة كام؟ ثالثة مسألة وجوب الخمس. لو كان المكلف مدينا بالخمس للحاكم الشرعي، يعني الخمس دين حوله في وين؟ في الذمة، إما أنه هو حوله، إما الحاكم حوله في الذمة، أو هو أتلف المال عين الخمسية، فوجب عليه أداء الدين إلى الحاكم الشرعي. فقام هذا المسكين المستكين المدين فأوصل للحاكم الشرعي الورق النقدي، أعطاه فلوس. فإن قلنا بأن الورقة مجرد سند للمال لم تبرأ ذمة المكلف مما عليه من الخمس، لأنه ما دفع الدين الذي هو في الذمة بدل الخمس، لأن هذه وثيقة للمال، ولذلك يترتب عليه أنه لا يجوز له التصرف في باقي أمواله ما لم يخرج الخمس. فلسما يتحول هاي الورق النقدي إلى سلع، إلى عروض، حتى يتحقق المشار إليه بشنو سيخنا شيخ مرتضى، المشار إليه بالنقد بالورق، الورق إلا وراق مطبوع في صور وألوان، هذا مو مال، هذا ومكتوب عليه أصفار واجد. بخلاف ما لو قلنا بأن الورق النقدي مال، فإنه بقبض الحاكم الشرعي تبرأ ذمته. وهكذا كثير وكثير أيضا من الثمرات يا شيخنا. الثمرة كان وصلنا الرابع، لو فرضنا أن المدين دفع إلى دائنه للمال النقدي الفلوس الأوراق، فبناء على نظرية السيد أبو الحسن الأصفهاني دفع إلى دائنه سندا لأداء الدين، فلو تلف السند لم تبرأ ذمة المدين. يتورط هاي مسكين، ينتظر متى يا ربي تتحول هاي الأوراق إلى سلع. فلو تلف هذا السند فلا إشكال أنه بهذا لا تبرأ ذمة المدين بدفع هذا الصك والسند، بينما في مع أن المرتكزات قائمة يا شيخنا، أنه تبرأ ذمة المدين، تبرأ ذمة المدين. هذه ثمرات. ومن هنا يتضح الآن إذن هذه آثار تترتب على هذا النزاع، فليس هو نزاع صوري، هذا نزاع تترتب عليه ثمرات كثيرة. والصحيح أن المرتكزات العقلائية المتجذرة المتصلة بزمان الناس ترى أن الأوراق النقدية والنقود مال ممان ماله، وأن في هذه الآثار الارتكاز المتشرع الواضح يرى أن المدين إذا أعطاه النقود برئت ذمته، وأنه لو تلف الورق النقدي ما يجب عليه شيء، وأن الشخص إذا أوصل النقود إلى الحاكم الشرعي برأ ذمته ويتصرف في المال، وأنه إذا أعطى الشخص الهبة لا يجوز له الرجوع إذا كان رحم، ما يتعامل سند وسند وسند. وليس المدار على نظر بعض علماء الاقتصاد، إن ثبت أن عندهم نظر كما قلنا أمس كلامه أنه بعض علماء الاقتصاد يعتبرون أن هذا شنو سند، لاعب الندل المدار على النظر العرف، والعرف يرى أن النقد وان لم مال النقود مال، ولهذا تفرد بهذا الرأي سيد أبو الحسن صفهاني، مع أن المرتكزات العقلائية القانونية والعرفية وظاهر النصوص في زمان النص أنه مجرد أن يؤدي مثل هذه الأمور شنو برئت
الذمة.
وخلاف الارتكازات المتشرعية الواضحة، ولو كان لبان ولم ينقل ولا أحد من علمائنا القدماء أن هذه الأوراق النقدية تعتبر مجرد سند ووثيقة للمال، وأن المال مجرد هذه السلة الغذائية والسلع والنفط والبترول والذهب والفضة الخامة، بعيد هذا الكلام. نعم شيخنا. ظهر أنها مو مسألة حادثة. والروايات الواردة كلها ترتب آثار أنه آثار المال. بل هو كان الآن في زمانهم كان الذهب والفضة المسكوكين عند العرب كان في قسم من الزمان، في زمان لما يقولون ما كان يتعامل معه تعامل موضوعي محض، وأنه عبارة عن أوزان، ولهذا عندهم السكك مغشوشة وكذا، فالظاهر أنه يتعامل تعامل مال، مو أنه مجرد تعبير عن رصيد مالي في بيت مال المسلمين. وثانيا احنا المسألة ما تدور من ارتكازات متشرعية. هم يقولون هذا الذهب والفضة، هل ربط المطلب بالذهب والفضة؟ أولا مو معلوم، يقول اتصاله إلى زمان الأمة المتأخرين، هذا كان في زمان معين، بعد ذلك تحول اللحاظ النقدي للذهب والفضة إلى لحاظ فقط عنصر مشيري، بس بعدين تعامل موضوعي، يعني هذا العنصر أول ما بدأ في النقد عنصر مشيري، لكنه بعد ذلك صارت له موضوعية لتساهل المعاملات. وهم المشهور يقولون أن هناك ارتكازات متشرعي أن هذه النقود ما تترتب عليها آثار الصكوك وآثار مجرد أنها سند، وإلا تلزمها لوازم خلاف الارتكاز، هاي اللوازم كثيرة خلاف الارتكازات المتشرعية. هو سيد أبو الحسن نقل تمزك بكلمات كلمات بعض الاقتصاديين في زمانهم، يعني في زمان متأخر على الناس، لكن هذا النظر بعض المتخصصين مو عرفي.
أقول شيء في هذا الكلام، السيد أبو الحسن في ذلك الزمان كان عندهم هذا الارتباط، أحيانا إحنا نفس الورقة صارت مطلوبة بنفسها. نعم يوجد بعض الحيثيات تسبب في أن ترتفع ماليتها مثلا كقوة اقتصاد،
يعني تلاحظ لحاظ موضوعي، يعني أقول هنا ندعي ارتكازات، أول شيء ارتكاز متشرعي مو لازم في سيرة، يعني ما يشترط وجود الموضوع في الخارج. يعني لو طرحت على المتشرعة مثل هذه الأمور لحكموا بأنه ما تترتب كل هاللوازم الفاسدة على الأوراق النقدية. لا، حتى في زمان أبو الحسن الأصفهاني، قبل زمان أبو الحسن، مو الزمان، قبل زمان أبو الحسن الأصفهاني اللي هو زمان قريب إلى الناس، في هناك أوراق نقدية ويتعامل موضوعي، ما يتعامل تعامل طريقي ومشيري. مو زمان، زمان أبو الحسن اللي قريب، حتى أقولك زمان نقد قديم، لو تقرأ تاريخ النقد هاي الأوراق النقدية تاريخها قديم، ما يتعامل تعامل طريقي ومشيري. نعم، عنوان مشيري، أول ما بدأ النقد يقولون أول ما بدأت الأوراق، أول هي السلع، الأول شنو يقولون السلع، أول شيء عروض بعروض، حنطة بلحم، أرز بشعير، بعد ذلك تطوروا وحولوها إلى نقد. هذا النقد في الذهب والفضة حتى في المسكوكين في زمان الناس، هذا ليه حيثية أنه يعبر عن شنو، جنبه مالية نقدية، بس يلاحظون لحاظ، يعني حيثية الطريقية ما مغفول عنها، يلاحظ بلحاظ شنو موضوعي. وهكذا في النقد لا فرق بين الأوراق النقدية وبين الذهب والفضة، في حيثية طريقية للاعتبار عن رأس بيت مال المسلمين هو بلي، هذا ما يلحظ لحاظ أنه لحاظ موضوع، يعني لحاظ طريقي، الحظ لحظ أنه بعصار هذا النقد هو الذي يتعامل معه. وهذا الذي ذكرناه في النقد الورقي وقع أيضا كلام في البطاقات، بطاقة يعطونكيها حق الشراء، البطاقات التي تعطى وهي بطاقات الاعتبارية البنكية التي تصدرها البنوك ليقدر صاحب البطاقة على سحب نقد منها أو شراء أشياء. هل تلحظ لحاظ موضوعي أو طريقي؟ هاي البطاقة يعطونك إياها، تشتري بها فيها مليون تومان، تشتري بها سلع أو تستطيع أن تسحب منها أموال، هل اللحاظ لحاظ موضوعي أو طريقي؟ الآن شيخ حسن يطالبني مليون تومان، قلت له تفضل هاي البطاقة فيها مليون تومان، ضاعت البطاقة، هل بعد يجي طالبني؟ فالبطاقات التي تصدرها البنوك لشراء السلع أو الهدايا أو كذا، وقع فيه أيضا كلام بين الأعلام، مثل الأوراق النقدية. قالوا نفرق احنا بين بطاقتين، مشهور الآن فقهاء، البطاقات التي تصدرها البنوك لسحب النقد فهي ليست مال، هي سند ووثيقة للمال. أما البطاقة، ولهذا لو تلفت البطاقة ما يقول انت تلفت الأموال يا شيخ حسن. وأما البطاقات التي مسوغة لشراء مقدار من الأموال والسلع كبطاقات التموين والأغذية، فهل هي مال أو سند للمال؟ إن كانت مالا تقع طرف المعامل، أقدر اشتري وبيعها لنا مال، أبيعك البطاقة، شنو تقول شيخنا؟ الشيخ التبريزي كما نقل الأستاذ يرى أنها مال، نفس البطاقة هي مال، فأنت لو أعطاك بطاقة التموين بعد ما لك حق تطالبني، خلاص لو تلفت ما لك حق أن تطالبني بشيء، من مسكين ما حصل شيء من الأغذية. وش تقول سيد حسن؟ العقلاء وش يقولون؟ هي مال لو سند وثيقة للمال، بطاقات التموين والأغذية. أقدر أشتملك البطاقة؟ يشترط أن يكون المبيع مال. مال يعني لمو مال، سند للمال لو مال.
في حيثية زايدة، كان أن يسحب منها مثلا؟
لا مو يسحب منها، تمويل أغذية، أغذية يعني الآن يعطيك بطاقة التموين والأغذية يارانة كذا، يعطيك بطاقة فيها 1,000,000 تومان مو تسحبها، عبارة عن رصيد يمثل مجموعة من الأغذية، دهن وحنطة تموين أغذية السلع الأساسية، يعطونك بطاقة فيها 1,000,000 دينار 1,000,000 تومان 100 دينار تشتهي دجاج وحليب. هل هي مال؟ هذا الكارت، لا الكارت تسحب منه، هي لا تمويل خاص، هذا كارت حق تموين أغذية أساسية، دجاج وحليب ولحم وجبن وخبز. فلو أعطتك الدولة هذا التموين وضاع، تقول طالب الدولة تقول أنا ما حصلت السلعة، ما حصلته أكل مخزن، ما أعطيتوني دهن، حصتي ما أعطيتوني إياها. لا يبعد أن العقلاء يرون أنها سند للمال، وثيقة، ما يعتبرها نفسها مال، فإنت أعطيتني البطاقة أعطيتني المال. ولهذا إذا تلفت أقول ما حصلت السلع الغذائية والدولة ما أعطتني سلع، أعطتني وثيقة وضاعت الوثيقة. فلا يبعد أنها ليست بمال، ولا يتعامل معها تعامل المال، هي وثيقة للمال. وفي الحقيقة لو أردتني أن تبيعني، أنت ما تبيعني هاي البطاقة على نحو الموضوعية، تبيعني السلع التي هي المشار إليها ب100 دينار. ولهذا لو فرضنا أن الدولة عندها مواطنين فقراء 100، بدال ما توزع عليهم الأرز والحنطة والدهون أعطتهم البطاقة وضاعت البطاقات، يعني ما تعطيهم شيء؟ خلاص يقول خلاص أعطيتكم البطاقة وما لكم شيء. بعيد عن المرتكزات، هذا عنوان سند لتسهيل المعاملات، وأن الذي يعطى في الحقيقة هذا مجرد آلة ووسيلة للوصول إلى المال وهو السلع الغذائية. تم الكلام في المراد بالمال وبعض الآثار المترتبة عليه. نقرأ العبارة لو ندخل في تحليل حقيقة الحق فردا. العبارة نقرأها معكم لو سهلة، ها واضحة، بكرة إن شاء الله لأن بدأنا متأخرين اليوم، غدا إن شاء الله نبحث تحليل حقيقة الحق، وهذا من الأبحاث الدقيقة، حيث أن الإصفهاني قلنا لكم عنده رسالة في الفرق بين الحكم والملك والحق، وهذا بحث طويل تعرض له المصنف ونبحثه إن شاء الله في الأيام الآتية. تعرض له الأعلام في أول كتاب البيع، وتعرض له في أول شرائط العوضين، أول شرائط عوضين في الجزء الرابع من البيع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.